أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الأقوال في المسألة ثلاثة، انتهى الكلام إلى القول الثالث وهو التفصيل بين الدين وبين العين. نستدل على ذلك أما الاشتراك فيما إذا كانت الدعوة على العين، بينا في الدرس السابق ما هو الوجه في التزامهم بالاشتراك، وحاصله أن المفروض في محل الكلام أن الحالف يعترف بالشركة، يقر بالشركة، يقر بأن بقية المدعين هم شركاء معه في هذه العين. فإذا حلف وأخذ حصته من العين، هو في الحقيقة أخذ الحصة، ما أخذه مشترك بينه وبين باقي الشركاء، والحصة التي يملكها والتي ثبتت له بالشاهد واليمين هي مشاعة في العين، فتكون مشاعة أيضا فيما أخذه من تلك العين. والسر في ذلك هو عدم تحقق القسم شرعا. ما يأخذه أحد الشركاء بالاتفاق مع غير المالك، يعني بالاتفاق مع غير الشريك الآخر أو الشركاء الآخرين، هذا لا يعين حصته المشاع في تلك العين بما أخذه، لا يعين ذلك، وإنما تذهب الإشاعة وتتعين الحصة المشاعة. لماذا؟ باتفاق جميع الشركاء عندما يقتسمون العين فيما بينهم، عندئذ تتعين الحصة المشاعة، ويكون ما يأخذه أحد الشركاء باتفاق الباقين يكون ملكا خاصا شنو له، عندئذ يتحقق التعيين وتتحقق القسمة شرعا، فهو يملك ما أخذه بعد رضا الآخرين. أما المفروض في محل الكلام هو أن لم يفترض رضا الآخرين، وإنما اتفاق بينه وبين ماذا؟ وبين المدعى عليه اللي هو غير المالك. غير المالك ليس من حق هذا التعيين، ليس من حقه القسمة. إذا ما يدفعه إلى هذا الحالف يدفعه جزء مشاع، والحالف يملك من هذا الجزء المأخوذ الذي أخذه من المدعى عليه، يملك نسبة مشاع أيضا، كالنسبة التي يملكها في أصل شنو؟ في أصل الله، نفس النسبة. إذا هو يملك نصف، الآن أيضا يملك نصف من هذا المأخوذ، وأما الباقي فهو للشريك الآخر أو للشركاء الآخرين بحسب ماذا؟ بحسب النسبة. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى العين. وأما بالنسبة إلى الدين، إذا كان دينا الدعوة مالا مشتركا، هو دينا في ذمة شخصين، دينا في ذمة شخصين، وحلف أحدهم وأقام شاهدا وأخذ حصته من هذا الدين، فهل يشترك معه باقي الورثة أو لا؟ القائل بالتفصيل أو القائلون بالتفصيل وهم الأكثر قالوا هنا لا، ما يأخذه يختص بهذا الحالف ولا يشترك معه غيره، وذلك لأن الدين وما في الذمة يختلف مع ذا يختلف على عين في هذه الخصوصية، وهو أن تعيين ما في الذمة بعين خارجية يكون من حق الدافع، من حق صاحب الذمة، أي من حق ماذا؟ المديون، هو ذمته مجهولة لهذا ولهذا ولهذا، هو الذي يعين ما في الذمة يعينه في عين خارجية. فإذا دفع المدين المدعى عليه حصة من الدين لا من العين، حصة من الدين لا من العين بعنوان أداء الدين، يعني هو عندما يدفع يدفع بعنوان أداء الدين، يدفع بعنوان تفريغ ذمته مما اشتغلت به لهذا. فإذا دفع بعنوان أداء الدين وهذا قبض بعنوان أداء الدين كانت له هذا المعقول يكون له يختص به ولا يشترك معه ماذا سائر الشركاء، بل حصة سائر الشركاء تبقى في ذمة الدافع وفي ذمة المدعى عليه. ونعم ذمة المدافع فرغت من ماذا؟ من دين هذا، من حصة هذا، لأن تقسيم نفسه هذه أن قسمة العين لا تكون إلا برضا الشركاء، بينما تشخيص ما في الذمة بعين خارجية هذا يكون من صلاحية ومن حق ماذا؟ ومن حق المديون. والمفروض في محل كلامنا أن المديون هو الذي دفع ماذا؟ هذه الحصة إلى هذا الحالف بعنوان أداء الدين، فتتشخص ما في الذمة فيما دفعه ويكون هذا حصة خالصة له، وحينئذ لا موجب لاشتراك سائر الشركاء معه. هذا هو هذه الأقوال الثلاثة. استدل أيضا، هذا أيضا دليل آخر لعدم الاشتراك في الدين مضافا إلى ما ذكرناه الآن، استدل لذلك بهذا الدليل، وهو أنه لو قلنا بالاشتراك في هذا المعقول فيما لو كان دينان يلزم القول بإثبات اليمين مالا لغير الحالف، وهذا محذور كما تقدم أن اليمين لا يثبت به إلا ماذا؟ إلا حق الحالف، ولا يثبت باليمين حق آخر لغير الحالف. قالوا أنه يلزم من القول بالاشتراك في المأخوذ فيما لو كان دين كلام في الدين مو في العين، يلزم من الاشتراك، من القول بالاشتراك أن ماذا؟ القول بإثبات اليمين مالا لغير الحالف، وهذا باطل كما تقدم أن هذا لا يمكن الالتزام به. بيان الملازمة، كيف يلزم هذا؟ في الحقيقة يلزم هذا باعتبار أنه لا إشكال أنه في باب الدين المأخوذ من قبل الحالف قبل الآخر، قبل الدفع هو مال من؟ مال المدعى عليه، مال المدعى عليه، دين هذا مو عين. العين قبل الآخر هي ملك منه، ملك المدعين على تقدير صدق الدعوة، بينما الدين في باب الدين ما له معنى إلا أن هذا المأخوذ هو ماذا؟ هو ملك المدعي، هو ملك المدعى عليه، هو ملك الدافع. لا إشكال في كون ملك الدافع، غاية الأمر أن الدافع يدفع من ماله لكي يبرئ شنو؟ ذمته من الدين الذي اشتغلت به. إذن هو ملك الدافع قبل الدافع، ملك المدعى عليه قبل الأخذ بلا إشكال. بعد الدافع، بعد الآخر، بعد أن أخذ أحد الورثة، أحد المدعين هذا المأخوذ المقدار له حصة في باب الدين، بعد أن أخذه حينئذ إما أن نقول بأن هذا يختص به فهو المطلوب، والمطلوب هذا أن نقول بأنه في باب الدين إذا حلف ما يأخذه بالحلف يختص به ولا يشترك الغير معه فيه، هذا هو المطلوب. وأما إذا قيل لا، بأنه يكون ما يأخذه يكون مشترك بينه وبين الشريك الآخر أو الشركاء الآخرين، حينئذ نتساءل أنه كيف هذا المال الذي كان مملوك للمدعى عليه، واضح؟ تحول وصار ملك علمه لغير الحالف. هذا ما تقول له نقول بأن اليمين والحلف كما أثبت حقا للحالف في هذا المال كذلك أثبت حقا لغير الحالف، ولا ما تقول شيء آخر يثبت حق غير الحالف في هذا الذي أخذه الحالف إلا ماذا؟ إلا اليمين. لا يوجد هناك شيء، لأن المال قبل الحلف وقبل الدفع والآخر كان ملكا لشخص آخر، كيف تحول وصار ملكا لغير الحالف؟ لا يوجد إلا اليمين. كما أن اليمين أوجد هذا التحول بالنسبة إلى الحالف، لا بد أن اليمين أيضا أوجب هذا التحول بالنسبة إلى غير الحالف، وهذا هو اللازم. وهو شنو؟ وهو أن اليمين يثبت به ماذا؟ حق غير الحالف، وهذا محذور كما تقدم وباطل على ما تقدم. هذا شيء آخر أيضا يضاف إلى هذا الدليل. هذا الذي ذكر التفصيل، القول الثالث الذي ذكر هو الذي التزم به المشهور، وهو الأقرب للحاظ القواعد. للحاظ القواعد تطبيق القواعد يقتضي على ما بينا وبينه، لكن تبقى مشكلة واحدة في هذا، يعني المصير إلى هذا التفصيل لابد من علاجها، وهي ماذا؟ وهي أنه هناك بعض الروايات التي قد يقال بل قيل والتزم بذلك بعضهم بأنه تمنعنا من الالتزام بمقتضى القاعدة وتثبت أمرا آخر، وهو القول ما أدري الأول أو الثاني، وهو القول بالاشتراك مطلقا. القول بالاشتراك مطلقا في العين وشنو والدين، باعتبار أن هناك روايات ظاهرها ماذا؟ ظاهر الاشتراك مطلقا، اشتراك مطلقا سواء كانت عينا او كان شنو بينان. هذه الروايات مفادها هو هذا، انه اذا جماعة كانوا شركة في مال عينا او دينان، مال عينا كان او دينان، إذا اشتركوا في مال ووصل إلى أحد الشركاء مقدار من هذا المال أيضا عينا كان وشنو أو دينا، فهو للجميع، يشترك فيه الجميع ولا يختص بهذا الذي وصلت إليه تلك الحصة أو ذلك المقدار. هذه الروايات روايات أكثر من رواية، وفيها ما هو معتبر سندان، إذا تمت دلالتها على الاشتراك مطلقا لابد أن نقطع المقتضى القاعدة ونلتزم بمضمون هذه الروايات، ويثبت القول الثاني وهو الاشتراك أو الأول الاشتراك مطلقا، وهو الذي ذهب إليه الشيخ صاحب جواهر التزم بالاشتراك مطلقا. لا تشيخ صاحب جواهر لم يستجد الروايات، لأنه استجد دليل آخر، قال الدين هو أيضا عين لكن عين مالية كلية كذا كذا، أم عين أجرى نفس الكلام الذي يقال في العين في ماذا؟ في الدين، أو ما يفهم منه ذلك. على مستوى الفتاوى أيضا المشهور ذكر بأن في باب الشركة المسألة محررة، في باب الشركة من أن أحد الشريكين إذا قبض حصة من الدين، من الدين المشترك يعرفه الآخر فيما قبضه، وفي مع كلامنا هذا أحد الشريكين قبض حصة من الدين شاركه الآخر فيماذا؟ فيما قبضه. شلون نقول احنا مختص بهذا الشخص الحالف؟ هذا هو الاشكال، يعني هذا لابد من علاجه، هذا لابد من علاجه بلحاظ الروايات. الروايات تشترك في المضمون لعلها وإن كانت متفرقة في أبواب متفرقة. في كتاب الشركة في الباب السادس توجد روايتان لهذا المضمون. الرواية الأولى رواية عن أبي حمزة بها إرسالها الرواية قبلها أنه قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال بأيديهما ومنه غائب عنهما, يعني قسم من المال ليس بأيديهما بأيدي الآخرين, فاقتسم الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب. هذا موجود الرواية, وأحال كل منهما من نصيبه الغائب. سيجي في الرواية الأخرى اللي تتحدث عن نفس المسألة أن المقصود كل منهما أحال نصيبه على الآخر, يعني يقول أن الدين اللي صفت كذا اللي أنا مشترك في اثنيناتنا هذا إلك, والدين اللي صفت كذا هذا شنو هذا إلي, هاي أحال كل منهما على الآخر نصيبه. سيدي في المسائل وحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر. ظاهر المقصود كما سيأتي أن أحدهما أخذ وصل إليه دينه وصلته الآخر لم يصل إليه شيء. قال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما, هذا الدين الذي أخذ هذا هو بينهما يشترك فيه الشريك الآخر, ما يذهب بماله, يعني ماله لا يذهب, مال الشريك الآخر لا يذهب وإنما يشترك معه فيه. الرواية الأخرى اللي هي الحديث الثاني أيضا في نفس الباب اللي هي سندها تام صحيحة لعبد الله بن سنان, قال سألته عن رجلين عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين, واضح المثال تفصل فيه نظر إلى هذا, منه دين ومنه عين, فاقتسم العين والدين فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه, تواء يعني هلك تلف, الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه, مثلا تمام ما كان لأحدهما من الدين هلك أو تلف أو بعضه تلف, وخرج الذي للآخر, مثلا الآخر لم يتلف, أن يرد على صاحبه, هذا الذي خرج دينه ووصل إليه دينه يرد على صاحبه, قال نعم ما يذهب بماله, مثل عبارة السابقة. هاتان روايتان, هناك روايتان أيضا ذكرتا, الرواية الأولى ذكرت في كتاب الدين والقرض وهي صحيحة سليمان بن خالد في الباب التاسع والعشرين الحديث الأول في كتاب الدين أبواب الدين والقرض. الرواية الثامنة سندا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما, من جزء من هذا المال ليس بأيديهما كما في الرواية السابقة, فاقتسما بالسوية هذا المال كله الذي في أيديهما والغائب عنهما متفرقا فاقتسماه بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما اقتسماه جميعا, فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الآخر, استوفى نصيبا مما كان شنو غائبا, عليه أن يرد على صاحبه, قال نعم ما يذهب بماله. هاي رواية، الرواية الأخيرة اللي هي في باب في كتاب الضمان، اللي هي معتبرة غياثة بن إبراهيم، اللي هي في الباب 13 من كتاب الضمان الحديث الأول، يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام صلوات الله وسلامه. في رجلين بينهما مال، منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، نفس المسألة تتحدث عنها الروايات. فاقتسم الذي بأيديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه. هاي احتالات احتمال كلش، هذا أحالة موجودة في الرواية السابقة. فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر، فقال ما قبض أحدهما فهو بينهما، وما ذهب فهو أيضا شنو بينهما. الشرك لا زالت موجودة، فيشترك الآخر مع ما قبضه هذا من الدين. هذه الروايات والفتاوى أيضا نقلناها لكم، وهو أنها أيضا يقولون بمضمون ماذا؟ بمضمون هذه الروايات. حينئذ هل نعمل بهذه الروايات أو لا؟ بعض المحققين ممن لاحظ هذه الروايات، كثير منهم لم يلاحظ هذه الروايات، أجاب عن ذلك. بعضهم التزم بالروايات كصاحب المستند وغيره، التزم بمضمون الروايات وقال نرفع عليه عن القاعدة السابقة ونلتزم بالاشتراك مطلقين عملا بهذه الروايات. بعض المحققين أجاب عن هذه الروايات، أكثر من واحد صاحب العروة أجاب عنها في ملحقات العروة، المحقق العراقي أجاب عنها في كتاب القضاء أيضا. وحاصل الجواب هو هذا، هو أن الروايات ليست ناظرة إلى محل الكلام، فنجد عن محل الكلام، فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. وذلك لأن هذه الروايات جميعا ظاهرة في القسمة قبل الآخر، قسمة الدين، كلامنا في الدين، في قسمة الدين قبل الآخر. ثم لهما دين، لهما مال، يشتركان في مال، بعضه بأيديهما، بأيديهما قسمة، ما بأيدينا ما بمشكلة. وبعضه شنو، بعض الرواية يقول غائب عنهما، بعض الرواية يقول متفرق، مقصود بين ودين في عند الناس في أيدي الناس. فشو معنى اقتسم العين والدين؟ اقتسم ما بأيديهما وما هو غائب عنهما. هذا المال الذي لهما في ذمة الغير، ما معنى اقتسامه؟ كيف يمكن أصلا اقتسامه؟ هل يعقل اقتسامه؟ كيف يقتسمان هذا الدين؟ ما يعقل اقتسامه؟ شيء بالله، شلون يقتسم الدين؟ يقول له بالنص هذا الذي لنا في ذمة زيد، بالنص عن يقوم هم من أول هم يمتلكان في ذمة زيد، كل منهما يمتلك مقدار من المال في ذمة زيد وحصة من المال في ذمة زيد. كيف يقتسمان هذا المال والمال دين في ذمة شخص آخر؟ هذا لا يمكن فرضه، لا يمكن فرضه، إلا إذا فرضنا مثلا أن المديون متعدد، مديون متعدد، مديون متعدد، يعني المال الذي يملكانه دينان ليس دينا على شخص في ذمة شخص واحد، وإنما هو دين في ذمة شنو شخصين. كيف تتم عملية الاقتسام؟ ممكن تطورها، لأن يقول أحدهما للآخر بأن ما نملكه في حصة المديون الأول هو لك، وما نملكه في ذمة المديون الثاني فهو شنو؟ فهو لي. هذا نوع من الاقتسام، هذا نوع من الاقتسام، واضح. أو لا يمكن فرض الاقتسام حتى بالنسبة إلى كان المديون واحدا، بأن يكون التفخيم بلحاظ التعيين، كما لو اتفق تبانيا تباينا تبانيا قبل الاخر قبل ان يصل الينا شيء من الدين تبانيا على ماذا؟ على ان القسط الاول الذي يدفعه المديون الواحد هو لك، والقسط الثاني الذي يدفعه المديون الثاني هو شنو؟ هو لي. هذا أنفذ نوع من القسمة. هذه القسمة باطلة لأنها قسمة قبل الآخر وقبل الاستلام، فحينئذ لا أثر لها. والرواية حكمت على ضوء ذلك، قالت أن القسمة لاغية ويبقى المال شنو؟ مشترك بينهما، كما يأخذه هذا يكون مشتركا بينهما ويدخل فيه حق الآخرين. أين هذا من محل الكلام؟ أين هذا من محل الكلام؟ نحن في محل الكلام. نفترض اشتراك في الدين ما يخالف، يذمك شخص صحيح، يذمك شخص واحد. لكن المفروض في محل كلامنا أن الدافع المديون الذي له حق تشخير ما في ذمته بماذا؟ بمال خارجي. هذا هو دفع الى هذا الحالف قصته وشنو ونصيبه، وشخصته في ماذا؟ في هذه الحصة، وهذا المقدار الذي دفعه. أشم معنى أن نقول بأن الشريك الآخر يشترك معه في هذا؟ أين تلك المسألة من مسألتنا نحن؟ هذا ليس دينا مشتركا، وإنما هو دين تعين بتعيين من له حق التعيين، تعين بتعيين من له حق التعيين، وهو الدافع والمديون، لأنه من حقه ماذا؟ يشخص. في موضوع الروايات هو قسمة وتباني قبل هذا كله، قبل أن يعين الدافع. قبلها ما يدري المديون أصلا، ما يدري الموضوع. هم تدانا يأتينا بينهما على قسمة الدين اللي قلنا بأنه هو غير معقولة إلا بما ذكرناه بالنحوين اللذين ذكرناهما. هذا ما العلاقة، لم يتشخص ما في الذمة، والدافع لم يشخصه بعين معينة. واضح؟ إذا تلف أحد جزء من الدين يقول لي اشتركان في الجزء شنو الآخر، ما في استلام، ما في دافع، ما استلم هذا في الشيء، وإنما يسأل تبانيا على ذلك. ثم تلف أحد الدينين مثلا، خلنا نسميه إذا صح التعبير، يقول لي اشتركان في ماذا؟ في الباقي من الدين. هذا صحيح على قواعد هذا، لا صار قسمة، لا صار تعيين لهذا وصلب لهذا الدين حتى يقال بأن ذاك يتلف من مال أحدهما دون ماذا؟ دون الآخر. وبهذا يظهر أن الرواية أجنبية عن محل الكلام، وهذا هو الصحيح ظاهر الرواية، وذلك ولا مانع من الالتزام بمقتضى القاعدة التي كما قلنا تقتضي التفصيل بين الدين والعين كما هو رأي المشهور. نقرأ المسألة بعد أن أتممنا تقريبا فيها. المسألة هكذا تقول: المسألة نقرأ مسألة 39 من البداية. قلنا بها فرعين، قرأنا الفرعين تممناها. إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا واحدا، فإن حلفوا جميعا قسم المال بينهم بالنسبة حسب النسبة. كل عالم يقول تسان مسلم تختلف بالعرف، تختلف عن هذه الوصية إلى آخره. وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون ثبت حق الحالف دون الممتنع. هذا صحيح كما قلنا، هذا الفرع الأول. فإن كان المدعى به دينان، تجي مسألة ثانية يجي فرع آخر، أخذ الحالف حصته ولا يشاركه فيها غيره. إذا كان شنو؟ إذا كان دينان، هاي التفصيل بين الدين والعين. وإن كان عينا شاركه فيها غيره، هذا الفرع الثاني. فيضيف عبارة بالأخير: وكذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة، جماعة دعوا أنه هذا المال إن بسبب الوصية أوصى لنا بهذا المال، ف فإنهم إذا أقاموا شاهدا واحدا ثبت حق الحالف منهم دون شنو؟ دون الممتنع. بلحاظ سبب آخر غير العرف ماكو مشكلة دنيا. مسألة 40، قال لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم، لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم صغيرا، كان بينهم صغير طفل صغير ورثهم بهم صغير، كلهم يدعون ماذا؟ يدعون مالا لمورثهم. فالمشهور أنه ليس لوليه الحلف لإثبات حقه، المعروف المشهور أن الولي ليس له حق ماذا؟ أن يحلف بدل ماذا؟ بدل هذا الصغير، بل تبقى حصته حصة الصغير إلى أن شنو؟ إلى أن يحلف ويحلف ويأخذ الحصة، ما هذه المشكلة؟ الباقين يحلفون، كل من يحلف يأخذ حصته، كل من يحلف يأخذ حصته، بل تبقى حصته إلى أن يبلغ. السيد الماثل قدس الله نفسه يقول وفيه إشكال، والأقرب يقول أن لوليه الحلف يمكن أن يحلف كما يحلف سائر الشركاء، فإن لم يحلف الولي ومات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه، يعني وارث الصبي يقوم مقامه، فإن حلف فهو وارثه وارث الصبي، وإلا فلا حق له، إن لم يحلف لا حق له كما هي القاعدة. هذه المسألة 40، في هذه المسألة ظاهر أنه أكو اتفاق، أكو شهرة، أكو كذا، على ماذا؟ على هذا أن الولي لا يحلف بدل ماذا؟ بدل الصبي. هذا المشهور علل في كلماتهم بأمرين، الأمر الأول هو التركيز على مسألة أن الأدلة التي تدل على تصديق الحالف واعتبار اليمين هي مختصة بيمين صاحب الحق أو صاحب الدين كما ورد في بعض الروايات، روايات اليمين، صاحب الحق صاحب الدين، هذا انطباق على الولي مشكلين، لا ينطبق على الولي، ليس بصاحب الحق ولا بصاحب الشنو ولا بصاحب الدين، من هو صاحب الحق؟ صغير، صاحب الدين هو صغير، صاحب الحق انطباق على الولي مشكل، ولذا التزموا بعدم شمول أدلة اعتبار اليمين وتصديق الحالف إلا للولي، فلا يعرف بدل الصغير، هذا الأول. الأمر الثاني اللي ذكره هو مسألة في قدمة لأن حلف إنسان لا يثبت به إلا حقه، ولا يثبت به حق شنو؟ حق غيره. هذه المسألة اللي تقدم سابقا واللي مسلمة عندهم، هاي أيضا طبقت في المقام، فقيل بأن حلف الولي لا يثبت به حق منه حق الصبي، لأنه إذا ثبت به حق الصبي صدق أن حلف غير أن حلف الولي يثبت به حق شنو؟ حق غير الحالة، وهذا ممنوع لأن الحلف لا يثبت به إلا حق شنو؟ الحالة نفسها، وحيث أن الولي ليس له حق إذا يمينه لا تعتبر ولا تكون مثبتة لشيء في المقام، ينتظر به إلى أن يبلغ ويحلف ويأخذ حصته، ما هي مشكلة. لكن السيد الماتن وقد انتهى، لكن السيد الماتن قدس الله نفسه خالف في ذلك وأفتى، لا على نحو الاحتياط أيضا، أفتى بماذا؟ لأنه يحلف ويأخذ حصته الصغير. وصلى الله على سيدنا.